بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مؤلفه بلوغ المرام كتاب القضاء، وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا حديث عظيم في باب القضاء، يجب على القضاة أن يسيروا على منهاجه. قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، لأنه صلى الله عليه وسلم كان هو القاضي، هو رسول داع إلى الله، وهو القاضي بين الناس، وهو الإمام في المسجد والخطيب في الجمعة، فله مهام عظيمة عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك مهمة القضاء، كان صلى الله عليه وسلم يقضي بين الناس الخصومات، ولهذا قال: إنكم تختصمون إلي، تختصمون إلي. وهكذا يجب على المسلمين إذا تنازعوا في شيء أن يرجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الله جل وعلا قال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فكان صلى الله عليه وسلم كما أمره الله: تختصمون إلي، وربما يكون بعضكم ألحن بحجته من بعض، ألحن ولعل بعضكم يكون أن يكون ألحن بحجته من بعض. بعض الناس عنده فصاحة وبلاغة في الكلام يؤثر على القاضي بأسلوبه فيظنه صادقا، والخصم الآخر قد يكون عنده عي في الكلام، عدم مقدرة، فلا يستطيع أن يخاصم أو يقابل حجة هذا البليغ. والقاضي لا يعلم الغيب، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وإنما أقضي على ما أسمع، إنما أنا بشر، أقضي على نحو ما أسمع. فهذا فيه أنه صلى الله عليه وسلم بشر، كما قال الله جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم. وفي هذا الحديث: إنما أنا بشر مثلكم، فهو بشر عليه الصلاة والسلام، وهذا يمنع الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني، يعني لا تزيدوا في مدحي، تغلوا في مدحي كما أطرت النصارى ابن مريم، حيث قالوا إنه ابن الله أو ثالث ثلاثة أو المسيح ابن الله، هذا غلو والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أمته عن الغلو فيه وعن إخراجه من البشرية إلى الربوبية. إنما أنا بشر. وأيضا في الحديث أن القاضي ليس له إلا الظاهر، وفيه أن الرسول لا يعلم الغيب، وهذا فيه رد على من يزعمون أن الرسول يعلم الغيب، فهو يقضي على نحو ما يسمع ولا يعلم الغيب. الغيب لله عز وجل، قل إنما الغيب لله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فلا أحد يعلم الغيب، لا الأنبياء ولا الرسل ولا العلماء ولا أحد، كما هذا من خصائص الرب سبحانه وتعالى. وإنما لنا الظاهر فقط، فالقاضي يحكم على الظاهر، وأما ما في القلوب فهو لا يعلمه، لا يعلم ما في القلوب إلا الله سبحانه وتعالى، علام الغيوب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه. من قضيت له بموجب الحجة التي سمعتها وهو كاذب مزور، فإن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبيح له، لا يبيح له أخذ حق أخيه، فكيف بغيره من القضاة؟ وهذا فيه رد على من يقولون إن حكم القاضي يحل الحرام أو يحل غير الحق، وأن من حكم له القاضي فله الحق في أخذ ما حكم له به. ولهذا بعضهم يفاخر، يقول القاضي حكم لي، القاضي يفاخر بهذا، يظن أنه انتهى الأمر وأن القاضي أنه قطع النزاع نهائيا، هو قطع النزاع في الظاهر، لكن أن يقطعه نهائيا لا، يبقى إلى يوم القيامة. ولهذا قال: فإنما أقطع له قطعة من النار. وذلك لأن الخصومات تعاد يوم القيامة بين يدي أحكم الحاكمين، فينصف الله المظلوم من الظالم، وهذه القضية تعاد بين يدي الله، فيحكم جل وعلا بالحق للمظلوم وينصف المظلوم من الظالم. فحكم الحاكم لا يبيح حق الغير، حكم الحاكم لا يبيح حق الغير، وسيعاد إليه يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث فيه مسائل كما ذكرنا: الأولى أن الرسول بشر، وهذا يمنع الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الرسول لا يعلم الغيب، وهذا فيه رد على من يزعمون أن الرسول يعلم الغيب، وفيه أن حكم الحاكم على الظاهر، وأما باطن الأمر فلا يعلمه إلا الله. حكم الحاكم على الظاهر، وفيه أن حكم الحاكم لا يبيح حق المحكوم عليه، لا يبيح حق المحكوم عليه، وأنه سيتحول يوم القيامة إلى نار، أقطع له قطعة من النار، كما قال جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، يأكلون نارا والعياذ بالله تتأجج في بطونهم. فحق الخصم المظلوم يتحول إلى نار يوم القيامة يعذب بها الظالم. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كيف تقدس أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم؟ رواه ابن حبان، وله شاهد من حديث بريدة عند البزار، وآخر من حديث أبي سعيد عند ابن ماجه.
كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ من قويها لضعيفها؟ كيف؟ استفهام إنكار، أي لا يقدس الله، ومعنى يقدس يطهر، تقديس هو التطهير. لا يطهر الله أمة يسود فيها الجور والظلم ويتسلط الأقوياء على الضعفاء، يتسلطون على الضعفاء ويأخذون حقهم. هذه أمة لا يقدسها الله عز وجل ولا يطهرها ولا يزكيها، فيجب إنصاف الضعيف من القوي، سواء كان ملكا أو وزيرا أو مديرا أو غير ذلك، أو تاجرا، وسواء كان الضعيف صعلوكا أو فقيرا، فلا بد من الإنصاف بين القوي والضعيف. ولهذا قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما بويع بالخلافة وخطب، قال: القوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي حتى آخذ الحق له. هكذا تكون الأمة الإسلامية، يجب إنصاف الضعفاء والفقراء من الأغنياء والأقوياء، ولا ينظر إلى مراتبهم ومناصبهم. وسيأتي أن علي رضي الله عنه الخليفة الراشد، الخليفة الرابع، رابع الخلفاء، صارت بينه وبين يهودي خصومة، فجلس معه عند القاضي شريح، وحكم القاضي شريح لليهودي على أمير المؤمنين. سيأتي هذا قريبا، فهذا من الإنصاف بين القوي والضعيف، وهذا ما جاءت به هذه الشريعة المحمدية ولله الحمد. ما فيه محسوبيات، إنما فيه عدل وإنصاف بين طبقات الناس، هذا ما جاءت به الشريعة. فإن حصل شيء من رفعة الأقوياء على الضعفاء فهذا لم تأتي به الشريعة، وإنما هو من تصرفات الولاة. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في عمره، رواه ابن حبان وأخرجه البيهقي ولفظه في تمرة.
نعم، وأخرجه البيهقي
ولفظه في تمرة.
نعم، يعني لم يقضي في تمرة شيء يسير. نعم، هذا الحديث فيه أنه يدعى القاضي العادل، القاضي العادل يوم القيامة فيحاسب بين يدي الله حتى يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين. هذا العادل، القاضي العادل، فكيف بالقاضي غير العادل؟ فهذا في خطورة القضاء، وأن من ولي القضاء فإنه تعرض لخطر، ولكن يستعين بالله، ما نقول يترك القضاء، ولا يترك القضاء لا بد منه، ولكن يستعين بالله عز وجل ويلزم الطريق الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة دون نظر إلى طبقات الناس وشخصيات الناس، يلزم العدل. يؤتى بالقاضي يوم القيامة والحاكم مكتوفة يداه حتى يطلقه عدله أو يوبقه جوره والعياذ بالله. الأمر ليس بالسهل، وليس معنى الحديث أن الناس يتركون القضاء، لا، لكن معنى الحديث أن القضاة يهتمون بالقضاء غاية الاهتمام، ولهذا ورد في أول الكتاب، كتاب القضاء، أن من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، بمعنى أنه عرض لمسؤولية فيهتم بأمر القضاء. القضاء ليس مجرد وظيفة أو ترفيعات أو مراتب، القضاء مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، فعلى القاضي أن يحتسب هذا الأمر، يحسب له حسابه حتى ينجو يوم القيامة من شدة الحساب. هل يتكلم هذا وش يطلع عن المسجد؟ اللي يتكلم يطلع عن المسجد، هذا درس. نعم،
أحسن الله إليك.
من هو اللي يتكلم هذا؟
راحوا ولا راحوا؟
ها؟
واحد هناك كلموا الإخوان خلاص.
نعم.
وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، رواه البخاري.
نعم، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرس ولوا بنت كسرى لما مات أبوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، رواه البخاري. وهذا الحديث أقام قيامة الصحفيين وأشباههم في هذا الوقت الذين يريدون تحرير المرأة وأنها مظلومة وأنها يجب أن تتولى المناصب القيادية وأنها لأنها إنسان، فهم يضعونها في غير موضعها، يقولون المرأة مظلومة، نقول الظلم هو وضعها في غير موضعها، هذا هو الظلم، وأما الذي يريد أن يضعها في غير موضعها هذا هو الذي ظلمه، أنتم الذين ظلمتموها، تريدون أن تتولى المرأة شيئا لا يليق بها ولا تستطيعه، فهذا هو الظلم. الحاصل أن هذا الحديث أجلبوا عليه، حتى بعض طلبة العلم غير المتمكنين شككوا في هذا الحديث وتكلموا في البخاري رحمه الله وقالوا كله من أجل هذه الدعاية التي تزعم الانتصار للمرأة، انتصار للمرأة بتحريرها من أحكام الشريعة، هذا جور عليها وظلم لها. الشريعة انصفتها، لأن الخالق جل وعلا يعلم حالة المرأة، جعل لها أعمالا لائقة بها، وجعل للرجل أعمالا لائقة به، فأي صنف تولى عمل الآخر هذا ظلم. هذا والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من النساء، المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. ومن التشبه أن يتولى الرجل عمل المرأة وأن تتولى المرأة عمل الرجل، هذا من ناحية. الناحية الثانية أن الأمة لن تفلح، يعني الخسارة على الأمة وعلى المجتمع. وليتم المرأة على المناصب، لكن هذه خسارة على المجتمع، لأنها لن تقوم بهذا العمل، لن تقوم بهذا العمل، ليس عندها مؤهلات تقوم بهذا العمل. فهذا جناية على المرأة وجناية على المجتمع، لأنه لا يفلح كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث ساقه المصنف هنا في باب القضاء ليستدل به على أنه لا يجوز أن تولى المرأة القضاء، لا يجوز أن تولى المرأة القضاء. ومن باب أولى لا يجوز لها أن تتولى الملك، أن تكون ملكة أو رئيسة جمهورية، لأن هذا ضياع للأمة، لا تفلح الأمة التي تتولى أمرها امرأة، لأنها لا تقدر، لا تقدر على القيام بهذا العبء، لا يطيقه إلا عظماء الرجال. كثير من الرجال لا يستطيعون هذا، إنما يستطيعه أفراد من الرجال، فكيف بالمرأة؟ فمن الإنصاف أن توضع المرأة في موضعها اللائق بها، وأن تولى ما يليق بها وتقدر عليه، فهذا خير لها وخير للمجتمع. ومن الظلم للمرأة والظلم للمجتمع أن تولى المرأة القيادات الهامة كالرئاسة على الدولة أو الملك، أو تولى القضاء، تولى المرأة ما تقدر عليه ما يليق بها، كما قال صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فهي راعية في بيت زوجها على ماله، على أولاده، على شؤون البيت، راعية. هذا الذي تستطيعه المرأة وتنتج فيه، والرجال لا ينتجون مثل ما تنتج المرأة في البيت، أليس كذلك؟ لا ينتج الرجال كلهم ما ينتجون مثل إنتاج المرأة في البيت، كما أن المرأة لا تنتج ما ينتجه الرجال خارج البيت، وكل جعل الله له قدرة. فالذي يريد أن يرفع المرأة فوق ما تستطيعه هذا قد ظلمها وعاكس الفطرة الإلهية، عاكس الفطرة، ومن عاكس الفطرة فلن يفلح. هذا الشاهد من الحديث، أنه لا يجوز أن تولى المرأة منصب القضاء، ومن باب أولى لا تولى منصب القيادة للأمة. نعم.
وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ولاه الله شيئا من أمر المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقيرهم احتجب الله دون حاجته. أخرجه أبو داود والترمذي.
من آداب القاضي أنه يستقبل المسلمين والمشتكين، يستقبلهم ولا يحتجب عنهم إذا جاءوا يريدون حل مشاكل أو يريدون إنصاف مظلوم من ظالم أو يريدون بيان حكم شرعي فتوى. فالقاضي من شؤونه أنه يستقبل الناس، يفتح لهم بابه، لا نقول الليل والنهار، يفتح لهم بابه في وقت الدوام، في وقت الدوام. أما وقت الراحة فله أن يرتاح، لكن وقت الدوام لا يغلق بابه دونهم ويجلس يرتاح أو يتجاذب الحديث مع أصدقائه أو ما أشبه ذلك، بل يكون كل وقت الدوام لحساب الناس. فإذا احتجب عن حاجاتهم احتجب الله عنه يوم القيامة عن حاجاته، لأن الجزاء من جنس العمل. وإذا احتجب الله عنه يوم القيامة ماذا تكون حاله والعياذ بالله؟ إنما الاحتجاب من الله عن الكفار كما قال جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أما ودل بمفهومه على أن من فتح للناس المجال واستقبل شكاياتهم ومشكلاتهم وقام بحلها أن الله جل وعلا لا يحتجب عنه يوم القيامة، لا يحتجب عنه يوم القيامة. ولا القاضي ما يختص بعض الخصوم يدخله يمنع الخصم الثاني، لا، ما يجوز هذا أنه يختص بعض الخصوم. يقولون يجب عليه العدل في لحظه ولفظه ودخول عليه في لفظه، في لحظة حتى النظر ما ينظر الواحد من الخصوم ويعرض عن الثاني، هذا لحظة. وفي لفظه ما يتبسط مع واحد ويسأله عن حاله ويترك الآخر، لا، تكلم معهم جميع في لحظه وفي لفظه وفي دخول عليه، ما يدخل واحد لأنه صديق له لأنه له مكانة ويترك الآخر وراء الباب. كل هذا من آداب القاضي. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم. رواه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند الأربعة إلا النسائي.
الراشي، لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. وقوله لعن الله يحتمل أن هذا دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم عليه باللعنة، ويحتمل أنه إخبار عن الله جل وعلا أنه يلعن الراشي والمرتشي، يعني يبعدهم من رحمته والعياذ بالله. والراشي هو الذي يدفع الرشوة، والرشوة ما يعطى للحكام، ما يعطى للحكام من قبل المراجعين والمشتكين، هذا الأصل. وإلا أيضا يتناول الموظفين والمدراء وكل المسؤولين، تناولهم هذا، من يتولى شؤون الناس فلا يجوز له أن يأخذ الرشوة، لا يجوز له أن يأخذ الرشوة. لأن الرسول لعن فيها ثلاثة: الراشي وهو الذي يدفعها، والمرتشي وهو الذي يأخذها، والرائش وهو الذي يسعى بينهما، لأن الرشوة خراب المجتمعات، تعطل الحقوق، تجري أهل الباطل، يدفع ماله خلاص يحصل له يبي، واللي ما يدفع رشوة يضيع حقه أيضا، حتى لو ما ضاع حقه لا يقدم بعض الناس على بعض في المعاملة، يقول هاتوا معاملة فلان، أو إذا قدمت له المعاملات يأخذ معاملة فلان ويترك البقية ويخلص صاحبها والبقية ينتظرون، لا يجوز هذا، لا يقدم أحدا على أحد، بل لا بد من التنظيم دون نظر إلى صاحب القضية، ينظر إلى القضية نفسها ولا ينظر إلى صاحبها، يخلصها، فلا يقدم أحد على أحد ولا يعطي أحدا حق أحد، فإن فعل فإنه ملعون، سواء كان قاضيا أو كان جابيا للصدقات أو كان مديرا في دائرة يتولى معاملات الناس أو أي مسؤول، يجب عليه العدل بين الناس بدون أن يأخذ شيئا من المال، يكفيه راتبه ما خصص له ولي الأمر. والآن الرشوة فاشية ولا حول ولا قوة إلا بالله، واللي الآن ما يدفع رشوة ما ينجح له شيء، تقدم الوظيفة تدفع رشوة ولا مالك شيء، تقدم النقل تنقل من مكان إلى مكان تدفع رشوة ولا مالك شيء، روح وراء الباب، ما الآن ما يمشي عمل إلا برشوة، إلا من رحم الله. فالواجب الحذر من هذا، ووجه إراد هذا الحديث في كتاب القضاء أن القاضي هو أول من يلعن إذا أخذ الرشوة من الخصوم، حتى الذي يجبي الصدقات من الناس إذا أخذ رشوة فهو ملعون. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الزكاة يقال له ابن اللتبية، فجاء وقال هذا لكم وهذا أهدي إلي، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب وقال: ما بال الرجل نوليه ما ولانا الله من الأعمال ثم يأتي ويقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه؟ فكل هدية بسبب العمل الذي تتولاه فإنها رشوة. المدرس اللي يتولى شؤون الطلاب ويصحح للطلاب ما يجوز له يأخذ هدية من الطلاب، لأنه حاكم يحكم بينهم، فلا يجوز للمدرس، لا يجوز للمدير، لا يجوز للموظف، لا يجوز للسلطان، لا يجوز للقاضي، لا يجوز لأي مسؤول أنه يأخذ رشوة في مقابل عمله بين الناس، فإن فعل فإنه ملعون، على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن اتخذت الرشوة كأنها مورد من الموارد، ولا يبالون باللعنة وهي سحت، والله جل وعلا قال في اليهود: أكالون للسحت، والسحت هو الرشوة، سماها سحتا، أكالون للسحت، فمن صفات اليهود كما أنهم يأكلون الربا أيضا يأكلون الرشوة، والرشوة لا تقل عن الربا بالخطورة. فيجب على من تولى عملا من أعمال المسلمين أن يحذر من الرشوة. ثم أيضا الرشوة قد لا تسمى رشوة، تسمى هدية، تسمى تعب أتعاب، تسمى ثمن شاهي الثم، ولا يلزم أن تكون مالا، قد تكون الرشوة منفعة، يسكنه في بيته، يعطيه سيارته يحمل عليها ولا يركبها المحل المعين علشان أنه يمشي أمره ومعاملته، كل هذا رشوة سواء كانت مالا أو منفعة. فعلى من ابتلي بولاية أمر من أمور الناس أن يحذر من الرشوة، لأنهم سيحاولون معك ويغرونك بالأموال، قد تكون أموال طائلة تغري الإنسان يأخذها طمعا، وكلما كثرت الرشوة عظمت اللعنة والعياذ بالله. القليل واليسير سواء، فلا يتهاون الإنسان بأمر الرشوة لأنها خطيرة وسحت وأكل للمال بالباطل. الله جل وعلا قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قالوا هذه الآية نزلت في الرشوة، نسأل الله العافية. نعم.
وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم. رواه أبو داود وصححه الحاكم.
نعم، حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخصمين يقعدان أمام الحاكم، هذا في الجلوس، فلا يجعل واحد على كنب وواحد على الأرض، واحد بجنبه وواحد أمامه، لا، يقول لهم اجلسوا جميع أمامي، لا يرفع بعضهم على بعض في المجلس، هذا من الإنصاف، وهذا مما يكسر خاطر الخصم. إذا قدمت خصمه بالمجلس يكسر خاطره ويتهمك أيضا بالجور وأنك ستحكم له عليه، فلا بد أن تساوي بينهما في المجلس أمامك. قالوا: إلا إذا كان الخصم كافرا، يعني الخصوم واحد مسلم واحد كافر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلوس المسلم بجانب الكافر، فلا بأس أن المسلم يرفع في المجلس على الكافر، وأما إذا كان الخصوم من المسلمين فلا يجوز تمييز بعضهم على بعض. اختصم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع يهودي عند القاضي شريح في درع، سقط من راحلة علي رضي الله عنه، أجده اليهودي وأخذه، رآه علي معه قال: يا رجل، هذا درعي سقط عن راحلتي. قال: لا، هذا بيدي وهذا ملكي. ثم قال اليهودي: نذهب إلى القاضي. ذهب إلى شريح، فلما جاء عنده واحتج علي رضي الله عنه بأن هذا الدرع له، قال له: هات البينة، فقال: عندي شاهدان، قنبر خادمه والحسن بن علي رضي الله عنه. قال: أما قنبر فنقبل شهادته، وأما الحسن فهو ابنك، ولا نقبل شهادة الإبن لأبيه، قال لليهودي: ما حجتك؟ قال: هو درعي وبيدي. فحكم له، القاضي شريح بالدرع. فلما رأى اليهودي هذه القضية وإنصاف المسلمين وعدل المسلمين، أمير المؤمنين يجي معه للقاضي، أمير المؤمنين يأتي معه إلى القاضي أيضا مسلم مع كافر، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. دخل في الإسلام وقال الدرع هي لك يا أمير المؤمنين، لكن أنا وجدتها ساقطة فأخذتها وإلا فهي لك. شوفوا الإسلام الصحيح وعدل الإسلام ما فيه محاباة، حتى الكافر لا يجوز الجور عليه ولا ظلمه. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذا دين الإسلام. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الشهادات.
يكفي، نقف عند هذا.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم، ونستأذنكم في طرح الأسئلة.
نعم.
هذا سائل يقول: أثابكم الله، هل يحكم القاضي بما يسمع من الخصمين مع علمه بصدق أحدهما، وهو خلاف ما يحكم به كما حصل مع القاضي شريح حيث يعلم بصدق علي رضي الله عنه؟
ما يحكم بعلمه، القاضي لا يحكم بعلمه، إنما يحكم بالبينة أو يمين المدعى عليه ولا يحكم بعلمه. هذه قاعدة، إن القاضي لا يحكم بعلمه، إنما يحكم بالظاهر بالبينة أو بيمين المدعى عليه. هذا طريق القضاء، هذا طريق القضاء. نعم. ولو فتحنا الباب وقلنا يحكم بعلمه دخل ناس في أمور يقول إحنا نعلم وحنا، ما يجوز هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كثير من المراجعين وأصحاب المصالح الذين يراجعون الدوائر الحكومية يعانون كثيرا في الحصول على حقوقهم ومعاملاتهم بسبب تقصير بعض الموظفين أو محاولتهم تأخير المعاملة حتى يحصل على رشوة من المراجع، مما يتسبب في تأخير حقوق المراجعين وإلحاق العنة والمشقة بهم، فهل من توجيه حيال ذلك أثابكم الله؟
كما سمعتم أن هذا لا يجوز، يجب عليه العدل، يجب عليه إنجاز معاملات الناس، ويجب عليه ترتيب المعاملات، الأسبقية فالأسبقية، الأول فالأول، فلا يقدم بعضا على بعض، هذا الواجب عليه وهذا في ذمته. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: موظف حكومي يعرف له شخص معرفة خارجية. فقمت بمساعدته في العمل حتى انتهينا، وعند مقابلتي له قام بإعطائي شيئا ثمينا وقال: هذه هدية، فهل تعتبر رشوة أم لا؟
أعيد السؤال.
يقول: الموظف الحكومي يعرف له شخصا معرفة خارجية، فقمت بمساعدته في العمل حتى انتهينا، وعندما
قمت. من هو اللي قام، الموظف ولا السائل؟
السائل كذا يا شيخ، ما أدري
شلون هذا، إيش علاقته بالموظف؟ نعم. شخص.
نعم. موظف حكومي يعرف له شخصا معرفة خارجية، فقمت بمساعدته في العمل حتى انتهينا، وعندما قابلني قام بإعطائي شيئا ثمينا.
إن كان موظف فلا يجوز له هذا، إن كان هذا اللي يتكلم موظف فلا يجوز له يأخذ الرشوة. ثمينة ولا ما هي ثمينة، ما يجوز. أما إن كان ما هو موظف وساعده وتعب معه ويأخذ مقابل أتعابه فلا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. هل يجوز أن أوصي لزوجتي بالبيت، وهل يجوز أن أوصيها على أملاكي إذا كانت محل ثقة واستقامة؟
نعم، الوصية للزوجة وإعطائها شيء لا بأس، إنما الوارث لا وصية لوارث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما الزوجة إذا أعطاها شيئا وهو حي، إذا أعطاها شيئا وهو حي لا مانع، أما الوصية لها لا، لأنها وارثة، ف تدخل في قوله لا وصية لوارث، فلا يوصي لها إلا إذا كان قد طلقها، أما إذا كانت في عصمته فلا يوصي لها لأنها وارثة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو اختصم قاضيان فمن الذي يقضي بينهما؟
نعم،
لو اختصم قاضيان
يراجعون وزارة العدل تحولهم. نعم.
يقول السائل: ما الحكم لمن أراد القضاء بقصد مكانته في المجتمع؟
لا يطلب القضاء ولا الإمارة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل الإمارة، إنها تكون ندامة يوم القيامة. لا تسأل الإمارة يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن سألتها وكلت إليها، وإن لم تسألها أعنت عليها. فالإنسان لا يطلب القضاء، لكن إذا ولي القضاء فإن الله بدون طلب فإن الله يعينه عليه. قالوا: إلا في حالة ما إذا لم يكن هناك أهل للقضاء، إلا هذا الشخص ولو لم يتقدم له لضاعت الحقوق، فهو يطلبه. يوسف عليه السلام قال للملك: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. فإذا كان القضاء سيضيع فلا بأس، أو يجب على من فيه أهلية أن يتقدم له حفاظا عليه أو محافظة عليه في هذه الحالة خاصة، أما فيما عداها فلا يطلب القضاء. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل من ليبيا يقول: بعض أئمة المساجد يقنطون في جميع الصلوات بسبب هذه النازلة التي نزلت في ليبيا، وبعض الإخوة ينكر على الناس الذين يرفعون أيديهم في الصلاة ويقولوا لهم: هذه فتنة وليست نازلة، فما تنصحون معالي الشيخ أثابكم الله؟
والفتنة نازلة، الفتنة نازلة، لكن نحن لا نتدخل في أمور ليبيا ولا غيرها، هذا عندهم علماءهم وعندهم مفتوهم يسألونهم. نعم.
أحسن الله إليكم. معالي الشيخ، أرجو تفسير هذه الآية أو المقصود بهذه الآية: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم.
إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، أو الآية الأولى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا ما كتموه، بينوا ما كتموه، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. الآية واضحة أن من كتم العلم ثم تاب وبين ما كتمه أن الله يتوب عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من فرنسا يقول: بعض المسلمين في فرنسا يعملون في سيارة التاكسي، وقد تركب معهم النساء وهن شبه عاريات ويخلون بهن، وقد يطلبون إيصالهم إلى أماكن محرمة، فما حكم عملهم هذا؟
لا يجوز هذا العمل، لا يخلو رجل بامرأة فلا يركب، ما يحملها، هم ملزم بأن يحملها، ما يحمل المرأة العارية والسافرة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من عليه قضاء من أيام رمضان فهل يلزمه التتابع في قضائها؟
لا يلزمه التتابع في القضاء، لأن الله ما شرط التتابع، فعدة من أيام أخر ولم يقل متتابع. نعم. ولكن الأفضل أنه يتابع، الأفضل أنه يتابع إبراء لذمته. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل عمليات تنظيف الرحم والأشعة المهبلية توجب الغسل؟
نعم.
هل عمليات تنظيف الرحم والأشعة المهبلية توجب الغسل؟
هذا ليس جنابة، هذه عملية جراحية ما توجب الغسل، لكن تنقض الوضوء إذا كان على طهارة، على وضوء ينتقض وضوءه، أما الغسل فلا توجبه. نعم.
أثابكم الله، هل يجوز شراء العرائس المصورة؟
لا يجوز شراء الصور ولا بيع الصور المجسمة، لا يجوز هذا حرام، بيع الصور، صناعة الصور وبيعها وشراءها لا يجوز، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. نعم.
أحسن الله إليكم وأثابكم. يقول السائل: نرجو من فضيلتكم إسماعنا الحديث الذي يدل على النهي عن أكل الثوم والبصل أن يبتعد عن المسجد.
نعم، الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة، يعني الثوم والبصل، خبيثة الرائحة يعني، والخبيث معناه الردي هم معناه الحرام، فلا يقربن مصلانا، فلا يقربن مصلانا وليقعد في بيته، لأنه يؤذي المصلين ويؤذي الملائكة، فلا يحضر ويؤذي الناس برائحته. وهذا فيه النهي عن أكل ما له رائحة كريهة أو شرب ما له رائحة كريهة كالدخان، ثم يحضر ويؤذي الناس. إن الذين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من الجزائر يقول: هل تصح الصلاة خلف إمام سب الله سبحانه وتعالى عياذا بالله بعد أن ندم وتاب؟
إذا ندم وتاب توبة صحيحة تاب الله عليه وتصح الصلاة خلفه. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: ما هو القول الراجح في الوضوء من لحم الإبل؟
الراجح أنه واجب، أن الوضوء من لحم الجزور واجب وينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل، والحديث صحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. إذا حفظ الولد القرآن وهو صغير السن، فهل إبعاده عن المسابقات والظهور أمام الناس فيه منفعة له خاصة في المدرسة؟
يشجع الحافظ القرآن، يشجع بالجوائز، ويشجع بحضور الحفلات القرآنية، هذا تشجيع له ولا يبعد. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل قول القائل يا الله مسا خير لا شر فيه دعاء، وهل ورد في الأدعية على الرسول صلى الله عليه وسلم؟
لا مانع من ذلك، يسأل الله مساء فيه الخير ويعوذ بالله من مساء فيه الشر، ومن صباح كذلك، فلا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. تكملة لسؤال السائل يقول: ومتى يبدأ وقت الدوام؟ هل هو من خروجي من البيت أم من دخولي للعمل؟
هذه مسألة نظامية، مسألة نظامية يرجع فيها إلى النظام. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز بيع تأشيرة الاستقدام عامل بمبلغ مرتفع، علما أن الكفيل لن يشغل العامل عنده إلا وقت الحاجة؟
استقدام العمال له نظام عند وزارة العمل، فلا يخالف النظام، نظام وزارة العمل، إذا كان النظام يمنع بيع التأشيرة فلا يجوز له أن يبيعها. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: شخص توفيت امرأته ولم يؤدي مهرها، فما الحكم؟ ومن يعطي هذا المهر إذا أراد أن يؤديه؟
يجب عليها أداء مهرها ولو توفيت، ويؤديه إلى وراثتها، يؤديه إلى وراثتها، لأنه من تركتها. نعم.
هذا سائل من مصر يقول: هل يصح التعبير عن مرجئة الفقهاء بقول مرجئة أهل السنة؟
نعم، الحنفية والكوفيين فقهاء الكوفة يقولون أنهم عندهم نوع من الإرجاء، فهم مرجئة أهل السنة. نعم، أو مرجئة الفقهاء، عبارتان صحيحتان. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يكفي لصحة عقد النكاح الولي والإيجاب والقبول دون الشهود؟ هل يكفي لصحة عقد النكاح الولي والإيجاب والقبول دون الشهود والإشهاد؟
لابد من الشهود، لابد من الشهود، الولي والشهود ورضا الزوجين بعضهما ببعض. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول أيضا: هل للحجامة سن معين ووقت معين ثابت في السنة؟
هل
للحجامة سن معين ووقت معين ثابت في السنة؟
الحجامة؟
نعم،
حجامة علاج يا أخي، دواء، اسأل عنها المختصين، مختصين في أمر الحجامة، عن وقتها وعن من يحجم، من هو الذي تناسبه الحجامة، هذه عند الحجامين، أنا من بحجام، لكن الحجامة طب نبوي، فيها نفع بإذن الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: والدي متوفى وأخي متوفى، فهل آخذ لكل واحد عمره في كل سنة وإلا في وقت واحد، وهل يلزمني ذلك؟
نعم، خذ لكل واحد عمره، سواء في كل واحد سنة أو تأخذ لهذا في شهر وتأخذ للثاني في شهر آخر، لا بأس بذلك. نعم، لكن ما تجمع بينهما في عمرة واحدة، العمرة والحج إنما يكونان عن شخص واحد، لا يقبلان الاشتراك. نعم.
أثابكم الله. يقول أيضا: عندي حلال، فهل يجب علي أن أزكيه في كل سنة، أما الأفضل أن أضع له صدقة جارية؟
إيش؟
يقول: لديه حلال، فهل يزكيه في كل سنة أو الأفضل أن يضعه له صدقة جارية؟
حلال يعني مال، عنده مال، ها؟ المال يختلف، هل هو من الإبل، من الماشية، هل هو من الدراهم، هل هو من العروض، هل هو من الخارج من الأرض، كل شيء له حكم. فالزكاة واجبة في المال إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب، إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب، إلا الخارج من الأرض فلا يشترط له تمام الحول، بل يجب إخراج زكاته عند حصاده، كما قال جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده. نعم. وإذا أوقف هذا المال، أخرجه عن ملكه وجعله وقف، فلا زكاة فيه، لأن الوقف يجري مجرى الزكاة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لدينا أعراف القبلية وشيخ القبيلة يقوم بالفصل بين المتخاصمين بناء على العرف القبلي دون دليل شرعي يذكره، فأحيانا يحكم بمبلغ من المال بالإضافة إلى تكليفه بعدد من الذبائح، ويسمى هذا صلحا، بينما الشيخ لا يدفع من ماله شيء، وإذا امتنع المحكوم عليه فإن شيخ القبيلة يتخلى عنه، وهذا منتشر بكثرة، أفتونا في هذا العمل، وهل لو تقدمنا ضده بشكوى لنا حق؟
إذا كان في المملكة نعم لا يجوز، لأن المحاكم ولله الحمد مبثوثة في البلاد، مبثوثة في البلاد، يرجع إلى المحاكم الشرعية، ولا يجوز التحاكم إلى الأعراف القبلية، هذا من حكم الجاهلية، أفحكم الجاهلية يبغون، من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وليس هذا من باب الصلح، الصلح ليس فيه إلزام، الصلح ما فيه إلزام، هذا إلزام، هو حكم، وهو حكم بغير ما أنزل الله، فلكم الحق في أن تناصحوه أن يترك هذا العمل، فإذا لم يتركه فارفعوا بشأنه إلى ولاة الأمور. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: ما موقف المرأة المسلمة من دعاة الضلال؟
نعم.
ما موقف المرأة المسلمة من دعاة الضلال؟
المرأة والرجل موقفهم المناصحة في هذا الأمر، والإنكار على دعاة الضلال، والتحذير منهم، تحذير منهم لئلا يغتر بهم من يغتر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من نصيحة لطلاب العلم الذين يتأخرون عن الجمعة والجماعة؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع متهاونا طبع الله على قلبه. قال صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. فلا يجوز للقريب من المسجد الجامع الذي يسمع الأذان، لا يجوز له أن يتخلف عن صلاة الجمعة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بل لا يجوز له أن يترك صلاة الجماعة في الصلوات الخمس. قال الله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبحوا له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. لا يجوز التخلف عن صلاة الجمعة وصلاة الجماعة لمن يسمع النداء. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. نعم. لا سيما أن تقول طلبة علم، أسأل الله العافية، طلبة علم يتأخرون عن الجمعة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أعرف شخصا قام بإنجاز معاملة لي عن طريق الواسطة وهو غير موظف، ولكن يعرف رجلا مسؤولا عن المعاملات، فهل إعطائي هدية له تعتبر رشوة؟
ما يجوز لهذا أن يتوسط لك إن المسؤول يقدم معاملك على غيرها من المعاملات. خلها تأخذ دور، تأخذ دورها، إذا وصلها الدور ينجزها. ولا تقول له قدمها فلان والله رجل كذا ورجل طيب، ما يجوز لك هذا، تعاون على الظلم هذا. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل من المغرب يقول: هل من كلمة يا معالي الشيخ للمسلم أن يتبعها للخروج من هذه الفتن والأزمات التي يعيشها المسلمون اليوم؟
نعم، يجب على المسلمين نحو هذه الفتن أن يعتصموا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المخرج، هذا هو المخرج من الفتن. من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فلا مخرج من هذه الفتن إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة والعمل بموجبهما، لا العمل بالقوانين والطواعين الكافرة ونقول هذا جائز عند الدول وهذا لا يجوز. هذا احنا عندنا شرع، عندنا كتاب وسنة نرجع إليهما، هذا واجب كل مسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز إعطاء الممرضة في المستشفى بعض المال عندما تكون حسنة التعامل مع قريب المريض؟
لا، ما يجوز للممرضة ولا للطبيب ولا مدير المستشفى، ما يجوز إعطائهم شيء علشان يقدمون المريض هذا ويعتنوه ويخلون الباقي، ما يجوز هذا، هذه رشوة. نعم،
أحسن الله إليكم. هذه سائلة من تونس تقول: إذا منع الزوج زوجته من طلب العلم فهل لها أن تعصيه؟
الزوج له حق على زوجته، إذا كان طلبها للعلم يخل بحقوقه فله أن يمنعه، إذا كان طلب العلم يخل بحقوق الزوج فله أن يمنعها من ذلك، لأن هذا يضيع حقوقه عليها. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من مات عن طريق التفحيط يعتبر منتحرا؟
من مات عن طريق التفحيط يعتبر متسببا في قتل نفسه، متسبب في قتل نفسه، عليه إثم في ذلك. قال جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وهذا من الإلقاء بالنفس إلى التهلكة. نعم،
نتوقف الأذان ثم نعود.